قلت آيات القرآن إلى آخر. يقول هذه سورة النمل وسميت به لذكر النمل فيها، وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة، ولهذا البقرة سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيه، ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء بعدة مناسبات. وقوله إنها مكية، الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. وقيل المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول، أصول الإسلام أو الإيمان، والمدني ما فيه ذكر الفروع. فعلى الأول يكون المعتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع. ولكن الذي عليه المحققون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك ضوابط يرجع إليها. أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات، وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا، أن يكون فعلا لأنه الأصل في الأعوان، متأخرا لفائدتين، هما التبرك بالتقديم من الله، والثاني إفادة الحصر، يعني إفادة الحصر يعني بسم الله لا بسم غيره، ومناسبا لأنه أخص من الآن، مناسبا لأنه أخص من الآن. طيب، وفعلا قلنا بأنه الأصل في العوامل، وهو أيضا أدل على الحدوث، أدل على الحدوث. فبسم الله الرحمن الرحيم، التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي، لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحان في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه، قال فليذبح على اسم الله. أما قال الله تعالى طاردين: الله أعلم بمراده بذلك. هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم، بأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن في لسان عربي يقتضي أنه لا معنى له. وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد، وأنها حروف هجائية ابتدأ الله بها ليس لها معنى، وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى لها، بأنه لا معنى لها، ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامهم، يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرفها، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم، اللهم إلا في سورتين أو شبه، على أن هاتين سورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يفكوا، ألف لام ميم غلبت الروم، فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قوله غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يفكوا أن يقولوا منا، فيها أيضا إخبار أن النظى ولقد فتن الذين من قبلهم إلى آخر. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان، حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسما على 19، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن لأن القرآن كلام الله، ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من 19 حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لا إحدى الكبر نذير للبشر عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرد، لكنهم فرحوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكن نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرح بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولا لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يسمع خطبة مثلا أو كلاما يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد شاء، وليس بمعجز. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قال أنها 19، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها في القراءة باعتبار القراءة لا ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابة يجعلون الحركة يجعلونها حرفا، نعم، ويجعلون الحرف حرفين أو يختصرون يجعلون الحرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا وإنما نزل مقروءا، ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها المتأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروف وملاحم تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أن يقال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا ورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل في لغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها، لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر والله أعلم أن الله أراد بها ذلك. قال في تلك أي هذه الآيات آيات القرآن آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلالة. تلك آيات القرآن المشار إليه سابق أو لاحق؟ لاحق، المشار إليه لاحق وليس بسابق. وهذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورسلا، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقول آيات القرآن يقول آيات منه، وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل، لكان في ذلك حصر للقرآن في هذه الآيات، أليس كذلك؟ تلك آيات القرآن، يعني هذا الذي نشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منه. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهرها ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أنها أن الإشارة إلى بعض الجنس بما بالجنس كله هذا سائر، ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين، يقول عرف في زيادة صفة هو هدى، عرف نش عليه وكتاب على آيات كذا. طيب يصح ولا ما يصح هذا القول؟
آيات مكتوبة
أي كتاب مكتوب، إذن على القرآن، تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب. نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في اللفظ المحفوظ، وهو مقروء بالألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا، فكتابته سابقة ولاحقة، وقراءته لاحقة ولا سابقة؟ لاحقة، لأنها بعد أن تكلم الله به ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟ نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا، وقيل إنه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقوله مبين أي مظهر بالحق من البعض. كلمة مبين فعلها أبان، وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، يأتي بمعنى بان. ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد أحيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم للمتعدي من اللازم، ويفسرها أحيانا بمعنى مظهر فتكون من المتعدي، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معنى مبين أي بين، لفي ضلال بين، فهي من أبان اللازم. وأما مثل هذه الآية أن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا أن يكون هو بينا؟ نعم يستلزم. أو نقول إنه من باب استعمال المشترك في معنيه، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيه؟ والمشترك أيضا فهمينه من قبل وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك. وسمي بذلك لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيين بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، أن لا يقع بينهما
تعارض
وأن يكون محتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لا بد يكون حداهن هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا استعمل في المعنيين فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن مبين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة استلزام؟
دلالة مطابقة.
دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين طيب مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن؟ يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه وأنت انت فيها. نعم، فالقرآن في الحقيقة تبيان لكل شيء حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهم الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، تستعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة، نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى انصداء الزكاة، ولا مقادير الوقت فيها، نعم، فما هو الجواب؟
القرآن يقول الله
سبحانه كما قال المسلوب أنها تكون الرسول فخذوه ومنها أكمل
أجمل،
هذا تكمل بين الرسول. ثم أين قال تعالى نزلنا عليك الذكرى تبين ما نزل عليك. وأنزلنا عليك الذكرى تبين ما نزل عليك. طيب، إذن يكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما جاء ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه وهذا بينه القرآن، ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لا بد أن يدخل كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامصة والمتنمصة حيث جاءت إليه امرأة فقالت إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال بلى هو في كتاب الله، ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل أن القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود كما في المواريث مثلا في المطلقات. نعم، هذا تجد ما يشذ عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. قل لا، يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شد عنه شيء، ما شد عنه شيء، ما شد إلا كان مسألة واحدة وهي الجدة. الجدة هذه هي مذكورة في القرآن لكنها جاءت في السنة. وأما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافية كالمشركة مثلا، نعم، وكالعمريتين نجد أنها موجودة في القرآن، وكالجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن لكنه على يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى نعم وكتاب مبين مظهر الحق من الباطل عفو بزيادة صفة هو هدى بزيادة صفة ونصفة مبين. ثم قال هو هدى قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى فعلى تقدير يكون هدى خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو هدى أي هاد من الضلالة. ومعلوم أن هدى مصدر وأن هاد اسم فاعل فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل فسر المصدر باسم الفاعل نعم وفي تفسيره نظر لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين. السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ فإنك إذا قلت فلان عادل وفلان عادل أين أبلغ؟ عادل أبلغ يعني كأنه مصدر العدل لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره فلا شك أن المصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن جعله هدى معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان هدى يهتدي به الإنسان فهو كالعلم الذي يسير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته نعم مثل ما سماه الله تعالى نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم فاعل. والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى بالسجادة مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين بشرى أيضا بمعنى بشارة لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة قوله بالجنة نذكر هذا بعد قوله للمؤمنين أي المصدقين به ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق فالإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان ما التصديق أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أن مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديه ولا يعنى بقول الأباطل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. فإذا هو ما قبل ولا أذعن وليس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإيمان فليس مجرد تصديق. فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين بأحكامه لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان في العبد كمل اهتداؤه بالقرآن قل لا لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه وهذا معلوم حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن. ويدلك على هذا قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم ذلك هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرينة. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعلى، بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى: وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب، بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال: وبشر وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان. وكلما ازددنا إيمانا ازددنا انتصارا على عدونا، وكلما تخاذلنا في الإيمان قلنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يطمطنون بالقومية العربية، مما يطمطنون بها؟
من أول
قرن، أظن من أول قرن، يعني من زمان. وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التسجيل، ومع ذلك لا يزالون إلا تأخرا وضعفا، لأن هي على إيمان. لكن لما ظهرت دابرة الدعوة إلى الإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية. نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة رسمية إلى آخره. نعم، وأخيرا قضي على من قام بها وبالدعوة إليه. والحاصل إن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل: كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟ ها؟
معنى قوة الله ونستعد بالقوة كما
رأى الله. نعم، نقول إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية. نعم، فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجلنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذه ولا لا؟ الصواعق تدمرها، الخط يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا. نعم، لكنه أصر، وأظن قد قصصت عليكم قصته، أصر إلا أن يجاهد، وقال: ما يمكن أموت بدون جهاد. ولزم على أمه وأبيه وجعلوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون: لا تروح، ويقول: لا أبروح. يقول: لا تروح، ما حد يسمع في الفريضة، ويقول: لا أبروح، وألتزم لكم إني أرجع تجسد وأحد. نعم، المهم بعد ما أفضل رمضان العام الماضي راح شاهد إيمان، يقول: مع قلة العدة التي عندهم، حتى يقول الأدوية ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة تبيع عليهم الشركات وتغسل. نعم، لكن هو شاهدت بعين، يعني هم بانين يقول مسجد الجمعة في السنة نافية، يقول الروض يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمرون. هم يجعلون على المناطق ناس يحرصون المسجد وما حوله. فجاء جهول القنابل وضربت على الأرض على المسجد يريدون المسجد، لكن يقول كل ما تضرب المسجد وتضرب النحور ولا تثور. سبحان الله رب. يقول ما ثار إلا واحدة فقط ثارت على أحد الجنود وقتلت، والباقي يقول أبدا يعني يخرجون ما كأن السينب. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن يقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا وللنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، هذه الأمور الحسية العاقبة لله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يدير الأيام على من عصى وخالف. نعم صحيح، فهي ربما يكون هذا. على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا. ما عندنا رقيب يخوض لنا أن ننتصر. طيب، وبشر المؤمنين، إذن وبشر المؤمنين بالجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعلم. وش الدليل؟ في سورة الصف: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم، ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال: وأخرى تحبونها نصر من الله ورسوله قليل. ثم قال: وبشر المؤمنين. طيب، ثم قال الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان: نوع لا بد منه وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيرها. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون الزكاة إلى آخره. طيب، قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بتسنن تطوع، لكن من بقارن فاتح هم السنة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. يقول الآن يجب عليك تقرأ الفاتح، يجب عليك أن تقرأ الفاتح. لو قال من الرافع من الساجد ما يمكن هذا. فإذا الآية الصلاة عامة وقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم. وش التقدير؟ يؤتون الزكاة مستحقها، يؤتون الزكاة مستحقها. وقد بين الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حد إلى تعريفها عندكم لأنكم تعرفونها. وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، قوله يؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والصورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت في مكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت في مكة، ولكن تقدير عن صدائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقول وهم بالآخرة هم يوقنون, يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم. لا هذا من باب التطور في التفسير, في بين الزكاة وخلاها موكولة للإنسان يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود, ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه يختار ما يخرج. إيه نعم. هذا مثل غيره من الأشياء التي تطورت, الصلاة فرضت ركعتين ثم وقضى صلاة السفر وزيادة صلاة الحضر, الزكاة هكذا فرضت أولا على اختيار الإنسان ثم حددت, الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عين. نعم. الحج هو الذي ما أعلم فيه إلا أنه فرض مرة واحدة, ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب, فلا حاجة إلى أن تدرس النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم. مو صحيح. أقول مو صحيح, لو كان هذا قول فحديث عائشة صحيح, يعني أول ما قلت في الصلاة صحيح, لكن هذا أصح منه, وأنا ما علمت على أن يقول هذا عن ابن عباس, حتى لو قاله ابن عباس حديث عائشة أصح.
عائشة
ذكرت عقول الصحيح. نعم. وابن عباس ذكر ما اتفق عليه. نعم. يعني أن الصحيح قول مثل ذكر أربع. نعم. ثم قلبت يعني ركعتين وزيدت يعني ضربها مرتين. يعني حديث عائشة صريح, أول ما قلبت ركعتين. على هذا الجمع أنا هو فرضت أربعا ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر الصفر. نعم.
هل يجوز التبريد بالأحكام؟
الظاهر لي أنه يجوز, الظاهر أنه يجوز, وأن أمره بالأهم فالأهم, مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل, مع أن الأحكام مستقرة, قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ونحمد الله, ثم يقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة, مع أن كل هذه كانت مفروضة, وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال, وأعيدهم بما فصل بينه وبين الخبر. قول وهم مبتدأ, ويوقنون خبره, وبالآخرة متعلق بيوقنون. نعم. ولكن كلمة هم أعيدها مرة ثانية, هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون, يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم, أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر, والفاصل قوله بالآخرة, يحتمل هذا وهذا, وقد يجوز أن يكون المراد الجميع. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين, وكرر أيضا مرتين بدون الفصل بين الخبر وبين المبتدأ بالفصل, ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال, يعلمونها بالاستدلال, إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم, إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال, فهو أعلى درجات العلم, وهذا إنما يكون بالاستدلال, يعني بالأدلة المبينة المقنعة لهذا فسر مؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال. نعم. وقوله بالآخرة هم يظنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط؟ لا، كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان في اليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقام بالآخرة. لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرسل ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا والايمان بالملائكه. ها، الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج وهو من اركان الاسلام، والجواب على ذلك ان السوره مكيه والصيام والحج لم يفرض بمكه بالاتفاق. الصيام فرض في السنه الثانيه والحج فرض في السنه التاسعه والعاشره حسب القول الراجح. وعلى هذا فلا يرد على هذا، ما في اشكال، يعني ما في الايه اشكال. طيب، ويستفاد منها ان الانسان اذا امن بالشرائع المنزله فهو كامل الايمان وان لم يدرك الفرائض المتاخره. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، إسلامهم كامل. بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصا يكل به. وهم بالآخرة هم يقولون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بترتيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول
لا يصدقون.
هم إذا لم يصدقوا معهم ما هم قلبي ولا مدني. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويدعو. طيب، إذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يدعوا نفس الشيء. إذن لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإدعاء. وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإدعاء. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرق وأعتقده فرا لكن ما أفعله، وش اللي تخلص؟ الإدعاء. وأما عدم القبول يرفض هذا، وهذا مو بواجب ولا نعتبر بأنه فرق. وأما التصديق هو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. نعم، التصديق والقبول. التصديق انه يصدق بان هذا حق لكنه ما يقبله، يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكنني ما اقبل وارفض. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والادعان في الاعمال الظاهره في اعمال الجوارح. طيب، زينا لهم، هذه الجمله زينا خبر منه، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخرة، وأن الله تعالى لم يبين لهم.